بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله العالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم أعنا على صيام رمضان، وأعنا على قيام رمضان، واجعلنا من المقبولين على مائدة رمضان، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم على مائدة شهر الصيام، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ومع الجزء الثاني من هذه السلسلة المباركة التي بدأناها في رمضان الماضي، والتي هي بعنوان من أعلام السلف، وهي سلسلة نتطوف خلالها مع علماء من سلف الأمة، نتعرف على سيرهم، على أحوالهم، وعلى أخبارهم، خاصة في ظل واقع يحتاج إلى شحذ الهمم ومعرفة تاريخ الإسلام والمسلمين. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام، في أول لقاء في الجزء الثاني من هذه السلسلة، مع علم جديد من أعلام السلف، وهو من علماء الكوفة ومن صغار التابعين، يلقب بالأعمش. هذا عن اللقب، أما عن الاسم سليمان ابن مهران. سليمان ابن مهران الملقب بالأعمش، له علم وفواضل وملح ونوادر، إمام في القرآن والحديث، لقب بالمصحف من صدقه، أي بسبب صدقه كان يلقب بين أقرانه بالمصحف، جاء المصحف أي المقصود الإمام الأعمش سليمان ابن مهران رحمه الله تعالى. وكانوا يصححون مصاحفهم من حفظه، يعني يأتي كل من له مصحف مكتوب يجلس أمام الإمام الأعمش فيقرأ القرآن وهو يصحح مصحفه. كان فقيرا من الدنيا، ولكنه كان مليئا من العلم. قال عيسى ابن يونس: ما رأينا الأغنياء والسلاطين في مجلس قط أحقر منهم في مجلس الأعمش وهو محتاج إلى درهم. سبحان الله، محتاج لدرهم، والسلاطين محتاجين له، ويجلس تحت قدميه في حقارة، كل يريد مسألته، وهو فقير جدا محتاج لدرهم. اللي رفعه ايه؟ العلم. العلم يرفع اقواما. قال ابو نعيم في وصفه: ومنهم الإمام المقري الراوي المفتي، كان كثير العمل قصير الأمل، من ربه راهبا ناسكا، وما عباده لعبا ضاحكا. سليمان ابن مهران الأعمش. شوف الصفات العجيبة دي يا جماعة، تعالوا نقرأ مرة ثانية صفتهم كما ذكرها أبو نعيم في الحلية. ومنهم الإمام المقري أي الذي يقرأ القرآن، الراوي المفتي أي المحدث الفقيه، كان كثير العمل، وهذا دأب علماء الأمة رحمهم الله، كانوا كثير العمل الصالح، كان كثير العمل قصير الأمل، يعني لا يؤمل في الدنيا بل يرجو ما عند ربه جل وعلا، من ربه راهبا ناسكا، مع الله عز وجل في قيام ليل وتهجد وتنسك وعبادة، وما عباده لاعبا ضاحكا، ينشر البهجة والفرحة مع الناس، يلعبهم ويدعبهم ويضاحكهم في مجالس العلم، وهذه شيمة أهل العلم. سليمان ابن مهران الأعمش، احفظوا هذا الاسم، سليمان ابن مهران الأعمش، إمام الكوفة في الحديث، إمام الكوفة في الحديث والفقه، تتلمذ عليه الأكابر كشعبة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة، كلهم تلاميذ له. شوف الفحول دول من العلماء كانوا تلاميذ عند الأعمش رحمه الله، وكان أعلم الناس بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فرأى أنس بن مالك الصحابي الجليل، ولكنه لم يروي عنه إلا بواسطة، وكانت له عجائب ونوادر وملح، ذكرنا شيئا منها في غضون الترجمة، فرحمه الله وسائر الأئمة الأعلام والعلماء الكرام. ده كان تقديم المصنف دكتور أحمد فريد لهذا العالم من أعلام الأمة. قبل أن نتعرف على ترجمته أود أن أذكركم ببعض الملح، وسوف يأتي أيضا بعضها في هذه الترجمة. الأعمش من أئمة الحديث الكبار، وكان يختبر طلاب العلم، لأنهم رحمهم الله كانوا لا ينثرون حديث النبي على أي أحد، بل ينثرونه على من يستحق. فماذا يصنع الأعمش؟ كان قد أعد كلبا، عنده كلب في البيت، كلب مسعود ربطه في البيت، كلما جاءه من يطلب العلم يفك الكلب، الكلب يجري وراه. تخيل بقى لما تشوف الإمام شعبة ابن الحجاج من أئمة الحديث بيجري والكلب بيجري وراه، تخيل هو جاي يطلب العلم، راح للشيخ يطلب العلم، يروح مجري الكلب وراه بيجري في الطرقات، عايز يشوف صبره هيطلب العلم ولا لا. طبعا لو في زماننا كان لعن الشيخ وسب شيخ مين، لكن شوف أئمة السلف. فالمهم الطلاب كل ما يقربوا من البيت فوق الكلب يجري ورا منهم، يا دي الليلة مش عارفين يحصلوا حديث النبي بسبب الكلب الموجود عند الإمام. ففي يوم من الأيام الطلبة كده جايين، تخيل بقى سفيان الثوري وابن عيينة وشعبة الله أكبر رايحين يطلبوا العلم، وهم يترقبون الكلب بقى يخرج ولا لا. فجأة كده الكلب ما خرجش، في ايه النهاردة؟ خبطوا على الباب، الباب اتفتح مفيش كلب، وجدوا الإمام الأعمش في صحن داره يبكي. بيبكي ليه ده؟ قالوا يا شيخانا لما البكاء؟ قال مات اليوم الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، الكلب مات. فهتضطر تتعلمه. تخيل قد ايه يا جماعة رضي الله عنهم في حفظهم على حديث النبي محمد. أيضا من النوادر التي حدثت مع الإمام الأعمش رحمه الله تعالى، أحد طلاب العلم كان يتحين الفرصة أن يتعلم منه، وكان الأعمش لا يفرد حديث النبي لأي أحد. فالطالب عايز يتعلم، طب يعمل إيه؟ في يوم من الأيام كان في جنازة ولابد أن يذهب إليها الأعمش عالم الكوفة. طيب نعمل إيه؟ فرح له هذا الطالب عشان يقوده، هو كان ما بيشوفش بعينيه، عشان كده لقب بإيه؟ بالأعمش رحمه الله. فأخذه ليقوده إلى إيه؟ الجنازة. الطالب يعمل إيه بقى؟ وفطنته وحرصه على العلم، فذهب به إلى الصحراء وقال: شيخنا، أنا وأنت الآن في الصحراء، إما أن تملأ لي دفتري هذا بحديث النبي، وإلا تركتك هاهنا ولن أذهب بك إلى بيتك ولا إلى الجنازة. يا الله، يا بني لا تفعل. قال: سأفعل، أريد حديث النبي، أنا عايز أتعلم، املأ لي دفتري هنا. قال: إذن أكتب، حدثنا فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله. الطالب يكتب في الدفتر لما مل الكراس بتاعه حديث النبي. المهم أخذه وعاد به. في الطريق الطالب كان ذكي جدا، فالتقى ببعض أقرانه فدفع عليه الكراس، لأنه عارف لو راح بالبيت هيمسكه ياخد منه الكراس. فدفع عليه الكتاب، ولما أوصل الأعمش إلى داره قال له الأعمش: أين دفتره؟ قال: ذهب إلى البيت. فضحك الأعمش وقال: كل ما حدثتك به كذب. فضحك الطالب وقال: ليس مثلك من يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش أنت اللي تكذب على النبي رضي الله عنهم أجمعين. تعالوا استتل نتعرف على هذا العالم وهذا العالم من أعلام أمتنا، اسمه ومولده وصفته. اسمه سليمان ابن مهران الأسدي الكاهلي مولاه أبو محمد الكوفي الأعمش، وكاهل هو ابن أسد ابن خزيمة. يبقى عايزك تحفظ الاسم ده، سليمان ابن مهران. اسمه ايه؟ سليمان ابن مهران، يلقب بالأعمش. مولده أصله من نواحي الري. فين الري دي يا جماعة؟ فين؟ في إيران. فأصل فارس، أصله من نواحي الري. فقيل ولد بقرية أمه، قرية اسمها إيه؟ أمه، من أعمال طبرستان في 61، يعني سنة 61 من الهجرة. وقدموا به إلى الكوفة طفلا، وقيل حملا، يعني كان لسه في بطن أمه. بعضهم قال إنه جه أمه كانت حامل فيه، وبعضهم قال جاء طفلا، يعني بعد ما اتولد. يبقى الأصل من الري أو من طبرستان، ولكن دار الإقامة كانت فين؟ الكوفة. صفته: عن أبي عيينة قال: رأيت الأعمش لبس فروا مقلوبا. الناس اعتادت لما يجيبوا مثلا ياكة بلغة الألمان الجاكت، يعني يكون في الداخل فيه فرو الخروف، صح؟ فبيخلي الفرو منين؟ من الداخل، صحيح؟ والجزء الناعم من الخارج. الأعمش قلب العملية خالص، خلى الفرو من بره والناعم منين؟ من الداخل. فلبس القميص ايه؟ مقلوب. خلي بالك، قال: رأيت الأعمش لبس فروا مقلوبا، وثيابا تسيل خيوطه على رجليه. يعني فقير جدا، مش لاقي ثياب، يعني الثياب مقطع ممزق، خيوطه نازلة على رجليه. ثم قال: أرأيتم لولا أني تعلمت العلم من كان يأتيني؟ يقول لهم: لو أنا مش عالم مين كان يقعد يسمعني؟ وحاله فقير جدا. القاعدة اللي تقول: رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده ماله، ومن ليس عنده ماله فعنه الناس ها قد مالوا، ولا إيه؟ يبعدوا عنه يعني. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا، ومن ليس عنده ذهبوا عنه الناس قد ذهبوا. رأيت الناس من فضة إلى من عنده فضة ومن ليس عنده فضة عنه الناس من فضة. فبقول لهم شوف بلولا العلم كان مين اللي يقعد عندي ويسمع لي. وده من دعابته رضي الله عنه. قال لو كنت بقالا كان يقذرني الناس أن يشتروا مني. لو أنا كنت بقال كان الناس يعني يستقذروا يشتروا من عندي حاجة. شكله فقير جدا ومعدم رحمه الله. وعن أبي بكر بن عياش قال رأيت الأعمش يلبس قميصا مقلوبا فيقول الناس مجانين يلبسون الخشن مقابل جلودهم. شوف الفكر بتاعه، هو لابس قميص ايه مقلوب، فخلى الناعم من جوه والخشن من بره، وبيقول الناس مجانين يلبسون الخشن مقابل جلودهم. تفكر كده حقيقة ولا لا؟ تجد الإنسان الخشن حطه فين؟ من الداخل عند جلده. قال والحلو مخليه من بره. هو كان يعكس يقول لك لا ده جلدي أهم من رؤية الناس، أنا ألبس الناعم منه وخلي الخشن إيه. فكان يلبس القميص إيه مقلوب رحمه الله تعالى. تخيل بالله عليك بقى لو رأيته وأنت ها تقبه له، لكن إنه العلم. وعن أبي هشام قال سمعت عمي يقول قال عيسى بن موسى لابن أبي ليلى اجمع الفقهاء فجمعهم فجاء الأعمش في جبة فارو. يعني قال له اجمع الفقهاء، طبعا ابن أبي ليلى كان قاضي، فقال له اجمع الفقهاء، فالفقهاء جم. فجاء الأعمش في جبة فارو، لابس جبة كده قديمة جدا من فر، وقد ربط وسطه بشريط فأبطأه. فقام الأعمش فقال إن أردتم أن تعطونا شيئا وإلا فخلوا سبيلنا. يقول القاضي انتوا ما عادلنا اللي انتوا ربطنا، ماشوا هتدونا حاجة ولا تمشونا؟ فقال يا ابن أبي ليلى قلت لك تأتي بالفقهاء تجيء بهذا؟ ده صاحبنا بقى الأمير بيقول أنا قلت لك تجيب لي الفقهاء، جايب لي ده؟ قال هذا سيدنا الأعمش. الله أكبر، هذا سيدنا، ده القاضي بيقول للأمير ده سيدنا ده رضي الله عنهم أجمعين. ثناء العلماء عليه. تعالوا نشوف كده كيف تكلم عنه العلماء. قال أحمد بن عبد الله الأجلي الأعمش ثبت كان محدث الكوفة في زمانه، يقال إنه ظهر له 4000 حديث ولم يكن له كتاب، وكان يقرأ القرآن وهو رأس فيه، وكان فصيحا رحمه الله تعالى يرحمك الله. وقال عيسى بن يونس لم نرى نحن مثل الأعمش، وما رأيت الأغنياء عند أحد أحقر منهم عنده مع فقره وحاجته. قال الذهبي رحمه الله تعالى كان عزيز النفس قنوعا وله رزق على بيت المال في الشهر 5 دنانير قررت له في آخر عمره. يعني لما كبر قوي بيت المال فرض له ايه 5 دنانير في الشهر رحمه الله. وعن ابن عيينة قال، طبعا ابن عيينة تلميذه، قال سبق الأعمش الناس ب4، يعني له 4 خصال كده سبق بها الناس. كان أقرأهم للقرآن. شوف الميزة بقى، وإحنا في شهر القرآن اهو، فلازم نجتهد في قراءة القرآن وتدبر القرآن، مهم جدا من اليوم يا جماعة اجتهدوا مع كلام الله تعالى. كان أقرأهم للقرآن وأحفظهم للحديث، أكثر الناس حفظا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأعلمهم بالفرائض. طبعا علم الفرائض هو علم المواريث والتركات. وذكر خصلة أخرى طبعا نسيها الراوي، وقال أحمد: أبو إسحاق أي الصبيعي والأعمش رجل أهل الكوفة. هم الاثنين كانوا من المحدثين والفقهاء، رجل أهل الكوفة. الله أكبر. وقال محمد بن سعد: وكان الأعمش صاحب قرآن وفرائض وعلم بالحديث، وقرأ عليه طلحة بن نصر في القرآن، وكان يقرئ الناس ثم ترك ذاك في آخر عمره، وكان يقرأ القرآن في كل شعبان على الناس، يجي في شهر شعبان طول شعبان يقرأ القرآن كله على الناس، وهم يصححوا إيه المصاحف. شهر رمضان داخل، رمضان شهر القرآن، في كل يوم شيئا معلوما حين كبر وضعف، ويحضرون مصاحفهم فيعارضونها ويصلحونها على قراءته. يعني لما كبر في السن كان يقرأهم القرآن في شهر شعبان فقط قبل رمضان، إنما في شبابه كان يعني دائم القراءة للقرآن، وهم يصححون على قراءته رحمه الله. وعن عيسى بن يونس قال: ما رأينا في زماننا مثل الأعمش ولا الطبقة الذين كانوا قبلنا، وما رأينا الأغنياء والسلاطين في مجلس قد أحقر منهم في مجلس الأعمش وهو محتاج إلى درهم. وكان القاسم ابن عبد الرحمن يقول: ليس أحد أعلم بحديث عبد الله من الأعمش، أي عبد الله بن مسعود الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. وعن دار بن سرد قال: ما كان هذا العلم إلا في العرب وأشراف الملوك. فقال له رجل من جلسائه: وأي نبل كان الأعمش؟ قال شريك: أما لو رأيت الأعمش ومعه لحم يحمله، وسفيان الثوري عن يمينه، وشريك عن يساره، وكلاهما ينزعه حمل اللحم، لعلمت أن ثم نبلا كثيرا. الله، يعني يقول له الأعمش في صفة النبل، قال له اذكر لي كده أي موقف يدل على أنه كان نبيلا كريما. قال له شفته مرة هو الإمام شايل اللحم، يشتري اللحم لبيته، يعني عن يمينه مين؟ سفيان الثوري المحدث العالم الكبير وتلميذه، وعن يساره شريك أحد العلماء الكبار، الاثنين عايزين يشيلوا عنه وهو يرفض رحمه الله. فانظر إلى النبل والكرم في الخلق. الآن تجد بعض من يدعون العلم حوالين منه 10 إلا شايل له الشنطة، ولا شايل له المنديل، ولا شايل له القلم، واللي ماسك في ديله، واللي بيضرب الناس يبعدهم عنه. نسأل الله السلام. شوف نبل العلماء بقى. وعن إسحاق بن راشد قال: قال لي الزهري: وبالعراق أحد يحدث؟ طبعا الزهري إمام المحدثين، فيقول: هل في العراق في حد من أهل الحديث؟ بيسأل. قلت: نعم. قلت له: هل لك أن آتيك بحديث بعضهم؟ فقال لي: نعم. فجئت بحديث سليمان بن مهران الأعمش، فجعل ينظر فيه ويقول: ما ظننت أن بالعراق من يحدث مثل هذا. قال: قلت وأزيدك، هو من مواليه. الله، يعني ما هوش يعني ساري ولا من أسيا، ده من الموالي. الله أكبر. تخيل لما الزهري يعجب بحديثه، فكيف شأنه الأعمش. وقال علي بن المديني، وده شيخ البخاري رحمه الله تعالى: حفظ العلم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم 6، يعني في 6 من العلماء حفظوا سنة النبي على أمة النبي. فلأهل مكة عمرو بن دينار، في مكة كان عمرو بن دينار المحدث الفقيه رحمه الله، ولأهل المدينة ابن شهاب الزهري، ولأهل الكوفة أبو إسحاق الصبيعي وسليمان بن مهران الأعمش، ولأهل البصرة يحيى بن أبي كثير وقتادة رضي الله عن الجميع. وقال شعبة: ما شفاني أحد في الحديث ما شفاني الأعمش. شعبة بن الحجاج الإمام السبت يقول لك اللي شفاني في علم الحديث مين؟ الأعمش رحمه الله. وقال عبد الله بن داود الخليلي: سمعت شعبة إذا ذكر الأعمش قال المصحف المصحف. لما يذكر شعبة الأعمش يقول لك ده المصحف. الله أكبر من صدقه رحمه الله تعالى. وقال عمر بن علي: كان الأعمش يسمى المصحف من صدقه، لا يكذب أبدا، فسموه إيه؟ المصحف رحمه الله. وقال محمد بن عمار الموصلي: ليس في المحدثين أثبت من الأعمش، ومنصور بن المعتمر وهو ثبت أيضا وهو أفضل من الأعمش، إلا أن الأعمش أعرف بالمسند وأكثر مسندا منه رحم الله الجميع. في قضية عند الأعمش في باب الحديث وهي التدليس. من حسن نيته كان أحيانا يروي عن الضعفاء رحمه الله. قال الذهبي رحمه الله: الأعمش أبو محمد أحد الأئمة الثقات، أعداده في صغار التابعين ما نقم عليه إلا التدليس. قال الذهبي: قال جرير بن عبد الحميد: سمعت مغيرة يقول: أهلك أهل الكوفة أبو إسحاق وعيمشكم هذا، عشان تصغير أعمش، كأنه عن الرواية عمن جاء، وإلا فالأعمش عدل صادق ثبت. طبعا يقصد قضية التدليس فقط، لأنه أحيانا كان ينقل عن الضعفاء لحسن نيته وصدقه رحمه الله، فكان يحسن الظن بالغير، كان صادق ثبت صاحب سنة وقرآن، ويحسن الظن بمن يحدثه ويروي عنه، ولا يمكننا أن نقطع عليه بأنه علم ضعف ذلك الذي يدلسه، فإن هذا حرام. يعني الأعمش لا نكذب عليه، بيجي الواحد يحدثه فهو حسن النية فيأخذ حديثه ويروي، وربما يكون المحدث مدلس فينقل عن مدلس، ماشي كده. وقال الذهبي في خاتمة ترجمته في الميزان: ويدلس، وربما دلس عن ضعيف ولا يدري به، فمتى قال حدثنا فلا كلام. لما الأعمش يقول لك حدثنا خد كلامه وانت مغمض، زي بيقول الحديث صحيح. ومتى قال عن، بس لما يقول لك عن فلان يعرف انه ممكن يكون في ايه، لانه حسن الظن بالناس فممكن ينقل عن ضعيف. فلما يقول لك حدثنا خلاص خد وانت مطمئن، لما يقول لك عن يعرف ان في شيء. ومتى قال عن تطر إليه احتمال التدليس، إلا في شيوخ له أكثر عنهم كإبراهيم وابن أبي وائل وأبي صالح السمان، فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال. وقال ابن المديني: الأعمش كان كثير الوهم في أحاديث هؤلاء الضعفاء. قلنا السبب إيه؟ حسن ظنه بالناس رحمه الله. تعالوا نشوف عباداته رحمه الله، وهذا ما يعنينا ونحن على مائدة رمضان. قال وكيع بن الجراح: كان الأعمش قريبا من 70 سنة لم تفته التكبيرة الأولى. 70 سنة لم تفته تكبيرة الإحرام في الصلاة في الجماعة. شوف الهمم. لو قلنا مثلا خلال سنة كم مرة حضرنا تكبيرة الإحرام، نسأل الله السلام. شوف 70 سنة ما فاتتهوش التكبيرة الأولى. شوف العبادة رحمهم الله. عشان كده أقول لنفسي ولك: اشغل نفسك بالعبادة، انت في شهر العبادة، اجتهد على قد ما تقدر، اغتنم اللحظة اللي بتعدي من رمضان ما بترجعش. بقالنا قديد ننتظر رمضان، أو أول يوم عدى من رمضان، الساعة اللي بتعدي ما ترجعش، فاغتنم اغتنم اغتنم. وقال عبد الله الخليلي ما خالف الأعمش أعبد منه، ما جاش بعد الأعمش حد أعبد منه. الله أكبر. وعن عبد الرزاق قال أخبرني بعض أصحابنا أن الأعمش قام من النوم لحاجة فلم يصب ماء، يعني في الليل كده قام يقضي حاجة أو شيء ما وجدش الماء عايز يرجع ينام، فوضع يده على الجدار فتيمم ثم نام. فقيل له في ذلك قال أخاف أن أموت على غير وضوء. يا الله، أخاف أن أموت على غير وضوء. تقول له هل يجوز التيمم بالجدار؟ أيوة، الجدار بتاعهم هم، لأن جدرانهم كانت من اللبن لم تدخل النار، يعني من طين الأرض من تراب الأرض، فيجوز التيمم بها. أما الجدران بتاعتنا لا يجوز، إن جدران بقت رخام، بقت جرانيت، بقت مش عارف خشب، بقت طوب دخل النار، فهذا كله يجوز التيمم به، إنما جدرانهم كانت يجوز. ماشي كده؟ الجدار كان إيه؟ من لبن، طوب لبن، يعني شوية تراب مع الماء، مع الماء. ويمكن الحاج علي يعرف كلام الحاج عبد القادر في بلادنا، الفرن اللي بيتعمل من طوب اللبن، صح كده؟ الطين، فده يجوز التيمم به، إنما غيره لا. واضح؟ فشوف كان يخاف ينام ليلة من غير وضوء، قد يقبض في ليلته. كم مرة احنا بننام متوضئين؟ فاحرص على أن تكون متوضئا دائما، ودي عبادة. وعن إبراهيم بن عرعرقة سمعت يحيى القطان إذا ذكر الأعمش قال كان من النساك، أي من العباد، كان محافظا على الصلاة الجماعة وعلى الصف الأول، وهو علامة الإسلام، وكان يحيى يلتمس الحائط حتى يقوم في الصف الأول. الله أكبر. وعن أبي نعيم قال قال عبد السلام كان الأعمش إذا حدث يتخشع ويعظم العلم. عارف قيمة حديث النبي عليه الصلاة والسلام. طيب تعالى نعرف بعض شيوخه وتلامذته. شيوخه قال الحافظ روى عن أنس، أي أنس بن مالك الصحابي الجليل، ولم يثبت له منه سماع، وعبد الله بن أبي أوف يقال مرسل، وزيد بن وهب، وأبي وائل، وأبي عمرو الشيباني، وقيس بن أبي حازم، وإسماعيل بن رجاء، وأبي صخرة جامع بن شداد، وأبي ظبيان بن جندب، وخيثمة بن عبد الرحمن الجعفي، وسعيد بن عبيدة، وأبي حازم الأشجعي، وسليمان بن مصر، وطلحة بن مصرف، وأبي سفيان طلحة بن نافع، وعامر الشعبي، وإبراهيم النعفي، وعبد الله بن مرة، وعبد العزيز بن رفيع، وعبد الملك بن عمير، وعدي بن ثابت، وعمار بن عمير، وعمار بن القعقاع، ومجاهد بن جبر، وأبي الضحى الأئمة العلماء، ومنذر الثوري، وهلال بن يساف، وخلق كثير. طب تلامذته؟ قال الحافظ وروى عنه الحكم ابن عتيبة، وزبيد اليامي، وأبو إسحاق الصبيعي، هو من شيوخه، يعني شيخه التلمذ عليه كمان، تخيل. وسليمان التيمي، وصهيل بن أبي صالح، هو من أقرانه، ومحمد بن واسع، طبعا معروف محمد بن واسع الفقيه العالم، وشعبة، والصفيانان أي ابن عيينة والثوري، وإبراهيم بن طهمان، وجرير بن حازم، وأبو إسحاق الفزاري، وإسرائيل، وزائدة، وأبو بكر بن عياش، وشيبان النحوي، وعبد الله بن إدريس، وابن المبارك، وابن نمير، والخريبي، وعيسى بن يونس، وفضيل بن عياض، ومحمد بن عبد الرحمن الطفاوي، وهشيم، وأبو شهاب الحنار، وخلائق من أواخرهم أبو نعيم، وعبيد الله بن موسى. تعالوا نشوف كده بعض الملح من أخباره رحمه الله. قال الذهبي وكان مع جلالته في العلم والفضل صاحب ملح ومزاح، وقل أن تجد عالما إلا وفيه إيه؟ المزاح والدعاء. دايما العلماء يتصفون بهذه الصفة، صفة الدعابة، الملح، النوادر. قيل إنه جاءه أصحاب الحديث يوما الذين يطلبوا الحديث، فخرج فقال لولا أن ما في منزلي من هو أبغض إلي منكم ما خرجت إليكم. رحمه الله. وقد سأله داود الحائك: ما تقول يا أبا محمد في الصلاة خلف الحائك؟ الخياط يعني. طبعا داود ده كان شغال خياط، فبيسأل الأعمش بيقول له: إيه حكم الصلاة خلف الخياط يعني؟ فقال: لا بأس بها على غير وضوء. يعني صلى ورا منه من غير ما تتوضا. طبعا دي دعابة. قيل: فما تقول في شهادة الحائك؟ فبالخياط ده شهادته تقول فيها ايه؟ قال: تقبل ما عدلين. يعني محتاج اتنين يشهدوا معاك، يعني معناها شهادته غير مقبولة. خياطة وطول النهار عمال يخيط، وممكن تعطيه الخياطين بقى الكلام بيودي ويجيب وشغلانة، ربنا يسلم. طب كويس ان ما سألش عن الحلاق. وقيل ان الاعمش كان له ولد مغفل، يعني ابنه كان احمق شوي. ابتلاء طبعا. فالمهم فقال له، بيقول لابنه يعني: اذهب فاشتري لنا حبلا من الغسيل، فاشتري لنا حبل غسيل. فقال: يا ابا طول كم؟ عايز كم متر يعني؟ قال: 10 أذرع. قال: في عرض كم؟ قال: في عرض مصيبتي فيك. حبل الغسيل له عرض، هو حبل غسيل رفيع. طبعا ده من الحماقة، يعني ابني كان غبي شوية بالضبط، زي ما بيقولوا كده النقطة المشهورة على نفس الشكلة دي. المدرس مضطهد التلميذ في الفصل، الواد راح اشتكى لابوه، ابوه جاي بقى يشوف حكاية المدرس ده. فالمدرس قال له: ابنك غبي. قال له: ازاي بس يا استاذ؟ قال له: كل ما اقول له حاجه يعمل عكسها، وانا هثبت لك ان هو غبي. قال له: يا ولا. قال: نعم يا استاذ. قال له: روح شوفني في اوضه المدرسين. الواد جري وراح اوضه المدرسين، دور ورجع يقول له: يا استاذ ما لقيتكش في اوضه المدرسين. ابوه بقى: يا واد ما لقيتوش في اوضه المدرسين، في اوضه الناظر. ابوه طلع اغبى منه. وهو ده نفس الشكيله كده. فكان الأعمش رحمه الله صاحب دعابة. وعن سفيان قال: جاء شبيب بن شيبة وأصحاب له إلى الأعمش فنادوه على بابه: يا سليمان. عالم وقفنه على الباب: يا سليمان اخرج إلينا. فقال من الداخل، ما رضيش يفتح، قال له من جوه: من أنتم؟ قالوا: نحن من الذين ينادونك من وراء الحجرات. فقال من الداخل: أكثرهم لا يعقلون. الآية: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. فعلا حال: يا سليمان اخرج إلينا. خليكم مؤدبين ولا إيه يا جماعة؟ ده كان سلف الأمة رضي الله عنهم يعرفون قدر العلماء، يعني شوف ابن عباس ابن عم رسول الله. طبعا بنتكلم في واقع يعني كثرت فيه المآسي حقيقة يعني. ابن عباس ابن عم النبي، الصحابي الجليل، عشان تعرفوا قدر العلم والعلماء، ذهب إلى بيت شيخه زيد بن ثابت الصحابي الجليل، راح يتعلم، ماشي كده؟ المهم المعلم نايم وقت القيلولة، يعمل ابن عباس والدنيا حر والريح شديدة، يجلس على باب الشيخ مع الدفتر وجالس في عز حر الشمس والريح والأتربة، فين وفين؟ لما استيقظ زيد بن ثابت رضي الله عنه يفتح الباب، وجد من؟ ابن عباس. قال: ابن عم رسول الله، لما لم تطرق بابنا؟ لو طلبتنا لأتيناك، ده انت ابن عم النبي. فقام ابن عباس وأمسك بيد شيخه وقبله وقال: هكذا علمنا نبينا أن نفعل بعلمائنا. يوم زيد يعمل ايه؟ يروح مقبل يد ابن عباس فيقول: يا معلم ماذا تصنع؟ قال: وهكذا علمنا ربنا أن نفعل بأهل بيت نبينا. صلى الله عليه وسلم. فالشاهد يا جماعة شوف قد إيه التواضع مع أهل العلم. نسأل الله السلامة لو شفنا وكان المعاصر طبعا مش محتاج تعليم عشان نعرف لماذا يعني الأمة بقى حالها كده. حديث النبي يا جماعة ليس منا من لم يذكر كبيرا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. شوف ليس منا يا رب يتبرأ منه النبي عليه الصلاة والسلام. فهكذا كانوا رضي الله عنهم يعظمون أهل العلم. ويقال إن الأعمش كان ربما خرج إليه وعلى كتفه مئزر العجين، وإنه لبس مرة فروا مقلوبا فقال له قائل يا أبا محمد لو لبستها وصوفها إلى داخل كان أدفأ لك. قال كنت أشرت على الكبش بهذه المشورة. قل له شاش قول للكبش الكلام ده، الكبش الفرو منين؟ من جوه ولا من بره؟ من بره اللي عند جلده الناعم. فعايز يعلمنا ان الناس ماشيين بالعكس. شوف هو كلنا كده، تجيب مثلا جاكيت الفرو منين؟ من الداخل عند جلده، والناعم من بره. الأعمش ما كانش كده، كان يقدك ياخد الناعم على جلده ويخلي الفرو من بره. فلما أنكر عليه بعضهم قال له كنت تقول للخروف كده قول للكبش. الكبش ربنا خلقه ازاي؟ الفرو منين؟ من الخال، خلي الفرو برضه. بس هو تعملوا كده تضحكوا عليكم دلوقتي. كان في زمانهم زمن علم. قال كنت أشرت على الكبش بهذه المشهورة. تعالوا نشوف بقى كده بعض أقوالي رحمه الله. احنا هنختم خلاص اهو، فاضل لنا دقيقتين. هناخد درر من أقوالي رحمه الله، كان نتكلم عن وفاته رحمه الله. عن حفص بن غياث قال سمعت الأعمش يقول يوشك إن احتبس علي الموت إن وجدته بالثمن اشتريته. يا الله شوف قد يا جماعة بيتعجل، يريد الآخرة، يشتري الموت عشان يموت. يا الله يمكن كأنه يشير إلى زماننا، إن كما أخبر النبي في آخر الزمان يمر العبد على قبر أخيه فيقول يا ليتني كنت مكانك، من كثرة الفتن اللي بنشوفها الآن حقيقة. فسبحان الله فعلا، فيجوز تمني الموت عند الفتن وكثرتها وعدم القوة على دفعها. فده من علامات آخر الزمان إن المرء يمر على القبور، ودي بتحصل كتير. هنيئا لكم أهل الديار من المؤمنين الموحدين، ارتاحوا من فتن الدنيا ومشاكل الدنيا. فهيجي الزمان اللي يمر الإنسان على قبر أخيه ويقول يا ليتني كنت مكانك من كثرة إيه؟ الفتن. وعن الحسن بن صالح عن الأعمش قال إن كنا لنشهد الجنازة فلا ندري من نعزي من حزن القوم. يقول لك نروح الجنازة مش عارفين نعزي مين، كل الناس بيبكوا، كل الناس في حزن. تعال شوف الجنازة بتاعتنا دلوقتي، تجد على القبر ماسكين الدخان، والله العظيم في جنازة مرت والله الدخان على القبر، تيجي تكلم تذكرهم بالله ولا كأنك بتكلمهم، واللي بيضحكوا واللي بيهرجوا وراجل بيدفن وعمالين نحط عليه التراب، وتلاقي ده مثلا بيغتاب وده بينام فين؟ عند القبر يا رب سلم. ولا المحمول الهندي ترين ترين وموسيقى جوه القبر، فين العظة؟ فين الاعتبار؟ يا رب سلم. شوف بقى القوم يروحوا الجنازة مش عارف يعز مين، كل الناس حزنة فمش عارف مين صاحب المصيبة، كأن المصيبة لهم جميعا. ليه؟ لأنهم كانوا يعظمون الآخرة، يجوا عند القبور خلاص هنا المصير المحتوم. نسأل الله السلامة، اللهم أمين. قال وعن منصور بن أبي الأسود قال سألت الأعمش عن قوله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، ما سمعتهم يقولون فيه؟ ما سمعتهم يقولون فيه؟ قال سمعتهم يقولون إذا فسد الناس أمر عليهم شرارهم. الله، إذا معنى الآية لما الناس تفسد من يتولى أمرهم؟ الشرار. وده الواقع اللي احنا عايشينه يا جماعه. شوف كده بلاد الاسلام وسط ده الامر فيها لغير اهلها، لغير مؤهلين. فتجد الذئب يرعى الغنم، ذئب يرعى غنم إذن يأكل الغنم، صحيح؟ إذن عند فساد الناس يتولى الأمر مين؟ الشرار. نسأل الله السلام. وقال حميد: سمعت أبي يقول، سمعت الأعمش يقول: لا تنثر اللؤلؤ تحت أظلاف الخنازير. يقصد باللؤلؤ أحاديث النبي. فعلا ما تحطش الحديث مع أي أحد، واضح؟ ضع الحديث مع من يستحقه ويعمل به. وقيل لحفص بن أبي حفص الأبار: رأيت الأعمش؟ قال: نعم، وسمعته يقول: إن الله يرفع بالعلم أو بالقرآن أقواما ويضع به آخرين، وأنا ممن يرفعني الله به، لولا ذلك لكان على عنقي دن صحن أطوف به في سكك الكوفة. أنا أقول لك لولا العلم كنت شغال حمال دلوقتي في كل مكان. لما أشوف العلم رفعه إزاي، فشوف شكر النعمة يا جماعة. أقول لك أنا ممن رفعني الله إيه؟ بالعلم. حقيقة والله يا جماعة العلم يرفع أهله. المحطة الأخيرة مع الأعمش رحمه الله تعالى محطة الوفاة، وفاته رحمه الله تعالى. عن أبي بكر بن عياش قال: دخلت على الأعمش في مرضه الذي توفي فيه فقلت: أدعو لك الطبيب. قال: ما أصنع به؟ لو كانت نفسي معي لطرحتها في الحش، إذا أنا مت فلا تؤذنن بي أحدا، واذهب بي واطرحني في لحمه. لو نفسي معنا كنت حطها في القبر. يريد العجلة، يريد لقاء ربه رضي الله عنهم أجمعين. تقول لما موت ما تقولش الحد، خذني وحطني في اللحد وامشي. الله أكبر. قال الذهبي: قالوا: مات الأعمش في ربيع الأول سنة 48 و100 بالكوفة، يعني 148. ومات معه فيها في نفس السنة دي، مات معه فيها شيخ المدينة جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنه، وشيخ مصر عمرو بن الحارث الفقيه رضي الله عنه، وشيخ حمص محمد بن الوليد الزبيدي رحمه الله رضي الله عنه، وشيخ واصف العوام بن حوشب رضي الله عنه، وقاضي الكوفة وفقيهها محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى رضي الله عنه. يعني في هذا العام شوف مات سلة من عظماء العلماء، وهكذا يقبض العلم بقبض العلماء. عن جرير قال: رأيت الأعمش بعد موته في منامي فقلت: أذا محمد كيف حالكم؟ قال: نجونا بالمغفرة والحمد لله رب العالمين. فرضي الله عن الأعمش وجمعنا به في الفردوس الأعلى في صحبة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إخوة الإيمان الإسلام، انتظرونا في اللقاء القادم مع علم آخر من أعلام سلفنا، مع أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه وأرضاه. فانتظرونا في اللقاء القادم إن قدر لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله.